بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: الرابع، هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح؟ الموضع الرابع في مسألة بيع الدهن المتنجس هي مسألة مهمة، وقد أوعد المصنف سابقا ببحثها، وهي مسألة الانتفاع بالمتنجس. ما هو الأصل في منافع المتنجس؟ هل يجوز الانتفاع بالمتنجسات أو لا يجوز؟ والبحث يقع في المقام عن الأصل في المسألة، إذ كما تقدم هناك منافع للمتنجس دل الدليل الخاص على جوازها، كما في الاستصباح، وكما مثلا في بعض حالات الكافر في استعماله، والكلب في الصيد وما شاكل. وهناك منافع دل الدليل على حرمتها، كشرب الخمر أو شرب أكل الدهن المتنجس. والكلام في هذين القسمين واضح، فنحن والدليل الخاص نثبت الحرمة أو نثبت الجواز. ولكن في بعض المنافع لم يدل الدليل الخاص ولم يأتي النص من الشارع المقدس لبيان الموقف منها، هل هي جائزة أو محرمة، كما في مثلا طلي السفن بالدهن المتنجس، أو طلي الجدار بالدهن المتنجس، وغير ذلك من الاستعمالات لبعض المتنجسات في بعض المنافع. فإذا قلنا أن الأصل، لاحظوا يا شوي التفت هنا، فإذا قلنا أن الأصل في المتنجسات حرمة الانتفاع، أن الأصل في المتنجسات حرمة الانتفاع إلا ما خرج بالدليل، فيكون حينئذ كل منفعة لمتنجس هي محرمة، أما مثل الاستصباح وغيره هذه إنما خرجت بدليل خاص من قاعدة كبرى كلية وهي المنع. فنجي مثل طلي السفن بالدهن وغيره، مثلا عمل الصابون من الزيت المتنجس، هذا يكون بعد حرام، لأنه على القاعدة الأصل الأولي والقاعدة العامة تقول بحرمة الانتفاع بالمتنجس إلا ما دل الدليل الخاص أو إلا ما استثني بدليل خاص. وقد استثني الاستصباح، أما صناعة الصابون دل الدليل على استثناها، ما عندنا دليل، إذن يبقى على الحرمة. هذا إن قلنا بأن القاعدة هي الحرمة، وإن قلنا بأن القاعدة الأولية والأصل الأولي هو جواز الانتفاع بالمتنجسات إلا ما خرج بالدليل، يعني يكون الأصل الأولي أن كل منفعة للمتنجس هي جائزة. نعم بعض المنافع دل الدليل الخاص على حرمتها، فمثل الدهن المتنجس يجوز الانتفاع به في كل منفعة إلا في مثل الأكل، حيث دل الدليل الخاص على حرمة الأكل. Thank you. يأيد يقول هناك من قال بعدم جواز مطلقا.
شيخنا العفو أصحاب الحديث يعني رأيهم الخاص مو معتمدين على حديث.
ليش؟
يعني يصير حديث يعني بالمقام بعد ليش نرجع للأقوال؟ لو معتمدين على حديث.
لا هم بعد الإخبارية عادة يستندون لروايات، لكنه المشكلة أنه قد مثلا الروايات اللي تدل على الجواز ضعيفة ما يأخذون بها أو ما موجودة في كتب الأربعة على حسب مبناهم، لكن بالنتيجة يستندون إلى روايات فيقولون بقول موجود في الروايات، مو مثل الأصوليين يعتمدون على مطالب أصولية ويستنتجون ويستنبطون من الروايات. واضح إن شاء الله؟
إن شاء الله.
نعم. قال لا باستصباح ولا بغيره بل يراق كالخامر. وقال أبو حنيفة يستصبح به ويباع لذلك، يعني فقط للاستصباح يستعمل، وإذا بيع فيباع للاستصباح. وقال داود وفي بعض النسخ ابن داود، وهذا يعني من علماء يعبر عنهم بالظاهرية، كان مجموعة من الأعلام موجودين في أزمنة سابقة يعتمدون على ظواهر الألفاظ سواء كان من القرآن أو السنة، لا يعني يعملون المطالب العقلية أو اللوازم أو. فمثلا من أقوالهم كما يعني سمعت من بعض أساتذتنا، يعني ما راجعت أنا على ما كاتب من بعض أساتذتنا، أنه في مثل قوله تعالى في تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير، يقول هذا الحرام واللحم، أما الشحم مو حرام. ليش؟ هو ظاهرة بعد، هو ما قالوا حرم الخنزير، الميتة حرام كلها، الموقودة والنطيحة وكذا حرام كلها، أما الخنزير قال لحم الخنزير، فإذا شحم الخنزير مو حرام، وأمثال ذلك يعبرون عنه بمذهب الظاهرية. وقال داود أو ابن داود على بعض النسخ: إن كان المائع سمنا لم ينتفع به بحال، وإن كان غيره من الأدهان لم ينجس بموت الفأرة فيه ويحل أكله وشربه. لأن هاي العبارة في بعض النسخ ما موجودة، لأن الخبر ورد في السمن فحاسب، يعني على اعتبار الالتزام بما ورد من الروايات فيكون هو المرجع. دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم، هذا من اللي يتكلم دليلنا، هاي الطوسي، طوسي في كتاب الخلاف طريقته أن يبين رأي الإمامية ثم يبين رأي أبناء العامة ثم يذكر دليله بالأخير، يذكر دليله على مدعاه. فهو أول بداية شنو عبر؟ قال في حكم السمن والبذر والشيرج والزيت إذا وقعت، فإن إنه جاز الاستصباح به ولا يجوز أكله ولا الانتفاع به بغير الاستصباح. إلى هنا شنو؟ انتهى رأي الطوسي، راح ينقل عبائر أو أقوال الفقهاء ثم في الأخير يذكر دليله. دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم على شنو؟ على أن الأصل هو المنع اللي ذكره في بداية العبارة. هذه العبارة الخامسة. وفي السرائر في حكم الدهن المتنجس اللي هو بعد كتاب لابن إدريس الحلي، أنه لا يجوز الإدهان به ولا استعماله في شيء من الأشياء عدا الاستصباح تحت السماء، وادعى في موضع آخر أن الاستصباح به تحت الظلال محظور بغير خلاف. رأيه واضح، المصنف ينقل لنا عبارتين من عنده. العبارة الأولى يصرح بأنه لا يجوز استعماله إلا الاستصباح تحت السماء، فإذا كان هناك زيت متنجس، دهن متنجس، فلا تجوز أي منفعة من منافعه إلا الاستصباح تحت السماء. في موضع آخر ينقل لنا العبارة اللي كانت هي محط الحديث في الموضع السابق، في الموضع الثالث صارت هي مدار الحديث مع مرسلة الشيخ الطوسي. Thank you.
عصى الأمر بالاجتناب. من يطلي الجدار بالدهن المتنجس يكون قد عصى الأمر بالاجتناب، وهكذا بقية الاستعمالات. إذن هذه الآية بقوله تعالى فاجتنبوه، والضمير يرجع إلى الرجس، والرجس هو النجس، مفادها وجوب اجتناب كل منافع النجس. فإذا تمثل هذه الآية قاعدة عامة على المنع من استعمال المتنجسات. نعم بعض الاستعمالات أو بعض المنافع ثبتت بالدليل الخاص فتكون مقيدة، مثلا ما دل على جواز الاستصباح بالدهن المتنجس، تلك الأدلة تكون مقيدة للعموم الموجود لهذه الآية، فيكون كأنما فاجتنبوا النجس إلا الدهن المتنجس فيجوز الاستصباح به، وهكذا كل مورد مورد يثبت الدليل الخاص على جوازه يكون مقيدا لهذا العموم. فمنها قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، دل هذا قوله تعالى دل بمقتضى التفريع، لأن هذا التفريع فرع على كونه رجس، لأنه رجس فاجتنبوه، دل على وجوب اجتناب كل رجس. فبعد كون انضم لها أن الرجس يعني النجس، فيكون المراد حينئذ الامتناع والاجتناب عن كل نجس، يعني كل منافع النجس. وفيه ثم المصنف يناقش في دلالة هذه الآية ويصل إلى عدم دلالتها على المانع كما سيأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. إذا أكو استفهام خدمتكم مشايخنا.